أكد المرجع الشيعي السيد علي السيستاني لدى استقباله اليوم في النجف المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أشرف جهانجير قاضي، أكد أنه لا يتدخل في الشأن السياسي إلا إذا دعت الضرورة إلى مثل هذا التدخل. وقال المبعوث الأممي الذي قابل المرجع الشيعي اليوم في النجف للصحفيين أن السيد السيستاني أبلغه أنه رجل دين وليس سياسيا، وأنه لا يتدخل في الشأن السياسي إلا إذا كان مضطرا أي خلال فترة الأزمات. وكان مبعوث الأمين العام الذي يجري سلسلة من الاجتماعات مع الفعاليات السياسية لدفع العملية السياسية في العراق إلى الأمام كان وصل إلى النجف اليوم معلنا أنه يزورها للاستئناس برأي المراجع الشيعية. إلى ذلك نقل عن أحد مساعدي رئيس الوزراء إياد علاوي المنتهي ولايته أنه مستعد للمشاركة في الحكومة العراقية المؤقتة التي ينتظر تشكيلها بشرط واحد، وهو امتناع رجال الدين عن التدخل في الشأن السياسي. وقالت وكالة أنباء فرانس بريس أن علاوي طرح هذا الشرط في رسالة تحمل تاريخ 22 من آذار الجاري، وسلمت الرسالة إلى التحالف الكردستاني وإلى الائتلاف العراقي الموحد. أعلن عضو الجمعية الوطنية الانتقالية عن قائمة الائتلاف العراقي الموحد الشيخ فواز الجربة وهو سني أن مسؤولين أمريكيين في العراق أبدوا تحفظاتهم على تولي أعضاء من قائمة الائتلاف العراقي حقيبتي الداخلية أو الدفاع في الحكومة العراقية المقبلة. وأوضح الشيخ فواز الجربة أن الأمريكيين لا يتدخلون في المشاورات الجارية حاليا للتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة، إلا أن ثمة تحفظا من قبلهم على هذا المرشح أو ذاك بحجة ارتباطه بإيران أو بسوريا. وقال الجربة في تصريح لوكالة فرانس بريس إنه سمعهم يعربون عن مثل هذه التحفظات. تضاربت الأنباء حول عدد قتل المظاهرة التي نظمها منتسبو وزارة العلوم والتكنولوجيا في بغداد اليوم، ففي الوقت الذي ذكرت أسوشيتد بريس أن أحد المتظاهرين قتل، قالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية كونا أن 4 عراقيين قتلوا وأصيب عدد آخر بجروح نتيجة إطلاق النار على المظاهرة التي قام بها أفراد حماية المنشآت وموظفون للمطالبة بتعديل رواتبهم. ونسبت وكالة أنباء أسوشيتد بريس إلى أحد موظفي الوزارة وهو المهندس حميد البلاسم أن نحو 50 من حراس الوزارة تجمهروا اليوم أمام مبنى الوزارة للمطالبة بدفع متأخرات أجورهم ولم يعرف سبب إطلاق النار. إلى ذلك طالب المتحدث باسم المؤتمر الوطني العراقي حيدر الموسوي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية بإجراء تحقيق شامل وفوري لمعرفة المسؤولين عن الحادث الذي وصفه بالإجرامي، موضحا ضرورة معاقبة وملاحقة المسؤول عن إصدار أوامر إطلاق النار على متظاهرين كانوا يمارسون حقا طبيعيا. وكانت مصادر في الشرطة العراقية أشارت إلى أن عراقيا واحدا قتل في هذه التظاهرة، في حين أكد شهود عيان أن 4 عراقيين قتلوا في الحادث. من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم هذه النشرة الإخبارية. وصل قائد القوات الأمريكية للمنطقة الوسطى الجنرال جون أبي زايد إلى الكويت اليوم في زيارة أعلن أنها ستستمر 2 يوم. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أنه كان في استقبال أبي زايد على أرض المطار مدير كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان اللواء الركن طيار أحمد النجار وعدد من ضباط الجيش. ذكر بيان للقوات المتعددة الجنسيات أن طائرة استطلاع أمريكية بدون طيار تحطمت صباح اليوم قرب مدينة بلد، ولم يوضح البيان سبب تحطم الطائرة، واكتفى بالقول أن الطائرة كانت تابعة لسرب الاستطلاع الأمريكي في قاعدة نيلس الجوية الأمريكية. أعلن بيان للقوات المتعددة الجنسيات أن القوات الأمريكية عثرت على 4 مخابئ للأسلحة في بغداد، وأوضح البيان أنه عثر في أحد المخابئ 4 على كمية من العبوات الناسفة ومكونات لتصنيع مثل هذه العبوات وأجهزة اتصال مختلفة، كما عثر في مخبأ آخر على صواريخ عيار 160 ملمترا وذخائر مختلفة. في غضون ذلك أعلن الجيش الأمريكي أنه عثر على مخبأ لقذائف الهاون قرب مدينة بيجي. قتلت قوات الأمن العراقية اليوم 7 مسلحين واعتقلت 16 آخرين في عملية دهم واعتقال واسعة نفذتها بإسناد من المروحيات الأمريكية في الحصوة والإسكندرية والمسيب والقرية العصرية شمال الحلة. وأكد متحدث أمني أن المداهمات تخللتها اشتباكات مسلحة بين قوات الأمن والقوات الأمريكية من جهة والمسلحين من جهة أخرى، دمرت على أثرها المروحيات الأمريكية 3 منازل كان المسلحون يتحصنون بداخلها. أكد فريد أيار الناطق الرسمي باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اليوم أن وفدا يمثل مجلس المفوضية اختتم مؤخرا زيارة رسمية قام بها إلى واشنطن ونيويورك، وعقد خلالها اجتماعات مع كبار المسؤولين في الأمم المتحدة المعنيين بشؤون الانتخابات، وفي واشنطن مع عدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية وعلى رأسهم كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا الإخبارية التي قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر في براغ.
ما زلتم أعزائي تتابعون البرامج المعدة لهذا اليوم من إذاعة العراق الحر في براغ، حيث هيئنا لهذه الفترة جولة في عالم الصحافة العربية، ولكن قبل ذلك نتابع تغطية إخبارية شاملة لأهم تطورات الوضع الراهن في ملف العراق من الزميل ناظم ياسين.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين، ومن أبرز محاوره اليوم: مسؤول في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق يصرح بأن مفاوضي قائمة الائتلاف العراقي الموحد رفضوا طلب التحالف الكردستاني تولي حقيبة وزارة النفط، والقائمة العراقية تدعو إلى ابتعاد الزعماء الدينيين عن السياسة، وزعيم حزب الدعوة الإسلامية المرشح لمنصب رئيس الوزراء يؤكد مجددا عدم الاتجاه نحو إقامة نظام إسلامي على غرار النموذج الإيراني. فيما يتوقع أن تعقد الجمعية الوطنية الانتقالية اجتماعها 2 يوم الثلاثاء المقبل، كشف مسؤول في أحد الأحزاب الرئيسية بقائمة الائتلاف العراقي الموحد أن تعثر المفاوضات مع قائمة التحالف الكردستاني يعزى إلى خلاف في شأن من يتولى حقيبة وزارة النفط. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن سعد جواد من المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق تصريحه السبت بأن المفاوضين الشيعة رفضوا طلبا تقدم به الكرد للإشراف على وزارة النفط، فيما ينتظر أن تعرض حقيبة الدفاع أو المالية على العرب السنة. وأوضح أن المفاوضين الكرد طالبوا بوزارة النفط، مضيفا لكن هذه الحقيبة يجب أن تعود إلى عربي من الائتلاف العراقي الموحد الذي يشكل المجلس الأعلى أحد أحزابه الرئيسية، لأن 95% من عائدات الدولة تأتي من النفط على حد تعبيره. جواد ذكر أيضا أن الكرد يطالبون 25% من عائدات النفط في كردستان، ولكن لكي يكون هناك توازن يجب أن تكون وزارة النفط تحت إشراف الائتلاف الموحد بحسب ما نقل عنه. إلى ذلك يطالب الكرد بمنصب نائب رئيس الوزراء مع صلاحيات محددة بشأن توزيع نفقات الدولة، فيما يرى الائتلاف الذي رشح إبراهيم الجعفري لمنصب رئيس الوزراء أن هذا الأخير يجب أن يكون له مساعدان أو 3 من دون صلاحيات محددة. لكن جواد أعرب عن تفاؤله في شأن اتفاق القائمتين على اختيار مجلس رئاسي يضم الرئيس ونائبين قبل انعقاد البرلمان 3 المقبل. يشار إلى أن قائمتي الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الكردستاني اللتين فازتا ب 140 و75 مقعدا في البرلمان من أصل 275 تتفاوضان منذ نحو 2 شهر على توزيع الحقائب الوزارية في الحكومة المقبلة. في غضون ذلك أكدت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء أياد علاوي والتي فازت ب40 مقعدا في الجمعية الوطنية، أكدت أهمية ابتعاد الزعماء الدينيين عن السياسة. وقد ورد هذا التأكيد في سياق رسالة وجهتها القائمة العراقية إلى قائمتي الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الكردستاني، ونشرتها السبت صحيفة الصباح التي تملكها الدولة. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن الرسالة الموجهة إلى الساسة الشيعة والكرد قولها في الفقرة الخامسة: إنه بالرغم من إيماننا بالدور الأبوي والريادي للمرجعيات الدينية الكريمة وتقديرنا العميق لتوجيهاتها، فإننا نرى أن إقحامها في تفاصيل العمل السياسي اليومي قد يبعدها عن دورها التربوي، إلى ما قد يؤدي إلى اختلال العلاقات بين القوى السياسية العاملة في الساحة العراقية، نتيجة ما قد يفسر بأنه عدم توازن في العلاقة بين هذه القوى وفرصها في العملية السياسية، وهذا يتطلب التوافق بين الجميع حول دور المرجعيات الدينية في المرحلة الانتقالية بحسب تعبير القائمة العراقية. وفي عرضها لفحوى الرسالة وصفت رويترز هذه الملاحظة بأنها انتقاد علني غير مسبوق للمؤسسة الدينية الشيعية القوية، مشيرة إلى احتمال أن تؤدي إلى تعميق الأزمة السياسية المتمثلة في عدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن على تشكيل حكومة انتقالية جديدة، على الرغم من مرور نحو شهرين على انتخابات 30 من كانون الثاني الماضي. التقرير أضاف أنه على الرغم من تأكيدات الائتلاف العراقي الموحد بشأن تأييده إقامة ديمقراطية تعددية، فإن ثمة مشاعر قلق آخذة في التزايد من إمكانية انزلاق العراق إلى حكم إسلامي يكون أقل تسامحاً. لكن إبراهيم الجعفري زعيم حزب الدعوة الإسلامية والمرشح لمنصب رئيس الوزراء جدد السبت موقف الائتلاف العراقي الموحد المتمثل في عدم الدعوة إلى إقامة نظام إسلامي على غرار النموذج الإيراني، وأضاف قائلا في مؤتمر صحفي عقده في بغداد إثر اجتماعه مع وفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي:
يعني أما بالنسبة إلى طبيعة الحكم قد يثيرون تساؤلات، هل هناك نية بإقامة حكم على شكل ما موجود في إيران؟ نحن بكل صراحة نبين أنه بالنسبة لنا لسنا في هذا المجال، ولسنا في معرض أننا ندعو إلى حكم إسلامي على غرار ما هو موجود في الجمهورية الإسلامية، وإنما نعتقد أنه لشعبنا خصوصياته، ولذلك يجب أن نراعي، وطبيعة النظام عادة ينبثق ويولد من رحم مجتمع ويراعي خصوصياته.
من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم محاور الملف العراقي. في محور الشؤون الاقتصادية ذكر وزير التجارة العراقي محمد مصطفى الجبوري أن زعماء الدول العربية صادقوا في قمتهم الأخيرة على التوصيات التي أقرتها اجتماعات المجلس الاقتصادي العربي.
بما يخص اجتماع الجزائر، احنا رفعنا التوصيات إلى مجلس القمة العربي، صادقوا على كل القوانين والقرارات اللي صدرت عن سواء عن اجتماع مجلس التجارة أو وزراء الخارجية العرب.
وفي تصريحات لإذاعة العراق الحر تحدث أحمد المختار مدير عام العلاقات الاقتصادية الخارجية في وزارة التجارة عن توصيات المجلس الاقتصادي العربي لقمة الجزائر قائلا:
بالحق هم وزراء الاقتصاد والتجارة العرب والمالية اجتمعوا ضمن المجلس الاجتماعي والاقتصادي التابع لجامعة الدول العربية لغرض تهيئة الملف الاقتصادي لعرضه على القمة، هذا هو الهدف من الاجتماع. وقد تم مناولة كثير من البنود اللي كانت معروضة على السادة الرؤساء العرب، وهو أول واحد تقرير الأمان العامة حل متابعة تنفيذ قرارات مؤتمر القمة العربية 13 إلى 16 في الجوانب الاقتصادية، وكذلك مناقشة الأوضاع الاقتصادية العربية الإقليمية والدولية ودعم الاقتصاد الفلسطيني ومتابعة موضوع الاستثمار وتفعيل الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، وكذلك توضيح مدى تنفيذ الدراسة المعدة من قبل صندوق النقد العربي حول المؤسسات المالية العربية.
كان هذا مدير عام العلاقات الاقتصادية الخارجية في وزارة التجارة العراقية أحمد المختار متحدثا لإذاعة العراق الحر في مقابلة ستبث الأربعاء كاملة في برنامج التقرير الاقتصادي. وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة
العراق الحر في براغ.
سيداتي وسادتي، نتابع الشأن الإقليمي المتعلق بالعراق من خلال تقريرين من القاهرة وعمان. فننتقل أولا إلى القاهرة، حيث اهتم المراقبون باعتقال قوات الأمن العراقية لأكثر من 130 شخصا من المتطرفين ومصادرة العديد من المتفجرات والأسلحة. حول هذا الموضوع أجرى مراسلنا أحمد رجب حوارا مع الكاتب والصحفي المصري أسامة الغزولي، الذي قيم هذه العملية على ضوء الاهتمام المصري بها.
الحقيقة أنه في القاهرة هناك دائما اهتمام بالسيطرة على حركات العنف المسلح واحتوائها، لأنه المصريين جربوا هذه المسألة ويكرهون أن توجد سواء في بلدهم أو في البلدان المجاورة ذات تأثير مباشر على مصر. والعراق بلد مهم. اعتقال 131 عنصر أو أكثر 130 عنصر من أنصار الإسلام أو أيا كانت المجموعة التي ينتمون إليها هو تطور مهم، وكذلك ضبط هذه الشحنات من الأسلحة أمر بالغ الأهمية. ولا شك أن هذا يعد من نتائج ثمار التحاور بين القوات الأمريكية وبين السلطة العراقية وبين القوات القوى الوطنية التي يمكن أن تكون تورطت في عمل مسلح، ثم بدأ الحوار معها بقصد إدخالها في الصيغة القانونية والدستورية الجديدة. وكذلك هو ثمرة من ثمار الحوار مع دول الجوار ذات الاهتمام المباشر بالعراق. المقصود أن الحوار دائما مفيد، وأن السلاح وحده لا يكفي، ولكن طبعا واحد من الناس الذين يقولون أن السلاح هو الملجأ الأخير أمام النظام للدفاع عن نفسه ضد الأصولية المسلحة، لأن الأصولية المسلحة لا يجوز مجاملتها أو تهدئتها أو استرضاؤها، لأنها وحش خطير لا يجدي معه إلا الضغط السياسي أو الأمني المسلح. هذا التطور بالغ الإيجابية إذا كان خطوة باتجاه احتواء العنف والتخلص منه أو تقليصه إلى الدرجة التي تسمح لعملية التحول الدستوري أو استكمال بناء الهيكل الدستورية في العراق تسمح باستمرارها. لأن أهم شيء أن تستكمل الدولة العراقية كل مقاومتها، وأن تكون السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية في مكانها وقادرة على العمل، وبالتالي في التطورات الأخيرة يمكن أن تساهم في توفير أو تأمين الجو المناسب لاستكمال البنية الدستورية والقانونية لهذا البلد الشقيق وهو البلد بالغ الأهمية في المنطقة.
نعم، الأستاذ أسامة الغزولي الكاتب الصحفي المصري، شكرا جزيلا لك. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
وننتقل إلى عمان عبر تقرير من مراسلنا حازم بيضين حول تصريحات الناطق باسم الحكومة الأردنية الوزيرة أسماء خضر، التي أكدت فيها على تميز العلاقات العراقية الأردنية. إلى التفاصيل.
تعتقد الحكومة الأردنية أن دبلوماسيتها تمكنت من احتواء الأزمة الأخيرة بين الأردن والمجتمع الشيعي العراقي، لقناعتها بأن صوت العقل تغلب وأن العلاقات الاستراتيجية بين الطرفين فرضت إيقاعها مجددا، وأنه لم يتبقى إلا أصوات قليلة تدفع باتجاه التصعيد. ومن هذه الأصوات صوت الدكتور أحمد الشلبي، الذي قالت الناطق الرسمي باسم الحكومة وزيرة الثقافة أسماء خضر إنه يقف وراء حملات الإساءة للأردن في العراق. وأضافت في تصريحات صحفية أن العلاقات الأردنية العراقية مميزة، معتبرة أن ما يشن من حملات إساءة للأردن تأتي من أحمد الشلبي المحكوم بالسجن حسب قولها. وأوضحت خضر أن بعض الفضائيات التي تهاجم الأردن وتبث سمومها لا تعكس رأي الشارع العراقي أو الأغلبية العقلانية، مؤكدة أن الأردن كان وسيبقى الرئة التي يتنفس منها العراق. وأكدت أن المجرمين من أمثال الزرقاوي المحكوم بالإعدام في الأردن هم محل ملاحقة من السلطات الأمنية. ويرى محللون سياسيون قريبون من الأوساط الرسمية أن المحدد الرئيسي الذي يدفع بالأردن دوما لتجاوز الأزمات هو الجغرافيا السياسية للمنطقة، والتي تضع دائما مصالح الطرفين السياسية فوق كل الاعتبارات، وتتراجع أمامها سياسات النظم لتحل محلها روابط ومصالح الشعوب. ويشير هؤلاء إلى العلاقات المتميزة التي كانت قائمة أيام صدام حسين، رغم اختلاف النظامين الأردني والعراقي في أغلب السمات والسياسات، وصولا إلى التناقض الشديد في بعض الحالات. غير أن محللين محايدين يعتقدون أن الأزمة الأخيرة بين عمان وبغداد لم تأتي من فراغ ولم تكن نتيجة نشر صحيفة أردنية أنباء عن احتفال عائلة أردنية بما وصفته الصحيفة استشهاد ابنها في عملية الحلة التي وصفتها الحكومة أكثر من مرة بأنها إرهابية. ويقول هؤلاء أن السبب الحقيقي وراء الأزمة يكمن في التأييد غير المحدود للدكتور إياد علاوي الذي لم تمكنه الانتخابات الأخيرة من تشكيل حكومة جديدة كما كانت تأمل السياسة الأردنية، إضافة إلى أن قوى إقليمية فاعلة في الساحة العراقية لا ترغب في استمرار علاقات أردنية عراقية متميزة. والمؤكد أن سياسيا ماهرا مثل الدكتور أحمد الجلبي استطاع أن يلتقط اللحظة المناسبة لتصفية حسابات قديمة مع النظام الأردني على خلفية قضية بنك البتراء. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
International support for the Iraqi election is essential, and that support continues to grow.
أدعو دول التي أخذت موقفا متفرجا من القضية العراقية أن تتعاون.
Faith, hope, and love. But the greatest of these is love. Is love.
هذه إذاعة العراق
الحرة في براغ. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه الجولة على الصحف العربية التي سنتابع فيها أبرز ما نشر عن الشأن العراقي في الصحف الخليجية، أبدأها بالعناوين. في صحيفة الاتحاد الإماراتية نقرأ: حظر حركة السير في كربلاء خلال أربعينيات الإمام الحسين، إحباط محاولة فرار جماعي من أكبر معتقل جنوبي العراق، تأخر تشكيلة الحكومة يشل عمل الوزارات العراقية. وفي الوطن العمانية نقرأ: 311 موقعا ملوثا باليورانيوم في العراق، السعودية تنفي تسلل مواطنيها إلى العراق. أما الوطن السعودية فقد نشرت العنوان التالي: معظم وزراء حكومة علاوي باقون في تشكيلة الحكومة الانتقالية، زيبار يحتفظ بالخارجية العراقية والربيع للداخلية والنقيب للدفاع، القبض على مسؤول بعثي في سمراء واكتشاف نفقين في معسكر البوكا، تفجير انتحاري يقتل جنديين أمريكيين واعتقال أكثر من 200 في كربلاء والمسيب، التحقيق في برنامج النفط سيبرع عنان. وفي تقرير لها من بغداد ذكرت صحيفة الوطن السعودية أن أسرة عراقية قدمت دعوى ضد الرئيس العراقي السابق صدام حسين وأخيه غير الشقيق سبعاوي لتسببهما المباشر في مقتل عميد الأسرة الكاتب عزيز السيد جاسم. وقال نجل الكاتب علي السيد جاسم لجريدة الوطن إن الأسرة قدمت شكوى للقضاء العراقي تتهم صدام وسبعاوي إبراهيم استنادا لاعترافات الأخير بتصفية المفكر عزيز السيد جاسم بعد اعتقاله في عام 91. وأضاف أن هيئة تضم عددا من المحامين الأجانب طالبت، وعبر منظمة دولية معنية بحقوق الإنسان طالبت بالتحقيق في قضية تصفية جاسم الذي قتل بأمر من الرئيس السابق على الرغم من مناشدة شخصيات سياسية دولية وعربية لإطلاق سراح المفكر العراقي. وأكد المصدر أن ملك الأردن الراحل الحسين بن طلال ناشد الرئيس العراقي في مطلع عقد التسعينيات إطلاق سراح السيد جاسم، وأشار نجل الراحل إلى تبني شكوى الأسرة من قبل مجموعة من المحامين العراقيين. وأدى الأخ غير الشقيق لصدام في اعترافاته أمام اللجنة التحقيقية بأنه نفذ أوامر صدام في تصفية عدد من المسؤولين العراقيين السابقين، بالإضافة إلى شخصيات عراقية أخرى متهمة بالمشاركة في مؤامرات لقلب نظام صدام بحسب ما ذكرته صحيفة الوطن السعودية. ونكمل متابعتنا الصحفية بقراءة في الصحف الكويتية الصادرة هذا اليوم من مراسلنا في الكويت سعد العجمي.
يقول فخري شهاب في صحيفة القبس: الخطوة التي خطاها العراق في طريق الديمقراطية هي خطوة متواضعة جدا على حد قوله، فليس من الحكمة مبالغة ما حققته من نجاح، هي خطوة ولدت منقوصة عليلة وهي ما زالت مبهمة النتائج، وكيف يستبشر بها الناخبون العراقيون على حد قول الكاتب وقد استغرق تشكيل أول حكومة تقوم عليها قرابة شهرين؟ فالقيادات العراقية ما فتئت في خلواتها المستمرة في المنطقة الخضراء تداول وتساوم في الخفاء اتباعا لقواعد سياسية مبهمة لا علم للشعب بها، والناخبون ينتظرون من يوفر لهم الخبز والسلام. يتابع الكاتب الكتلتين اللتين خاضتا الانتخابات الأخيرة لم يخوضاها كأحزاب لها برامج سياسية واجتماعية واضحة المعالم، أحزاب بررت غاياتها ووسائل تحقيقها في الحقول السياسية والاجتماعية، ولم يذكر أحد ممن خاضوا الانتخابات برامجهم في حقل العلاقات الخارجية مثلا، فلا يدري الناخبون ما هو موقف الحزبين من المشكلة الفلسطينية أو مستقبل العلاقات مع إسرائيل، ولم يفصح أحد ممن ظهروا على المسرح السياسي العراقي بعد سقوط صدام حسين عن خططهم وأهدافهم فيما يخص مستقبل العلاقات العراقية مع الدول المحتلة أو دول الجوار، بل أن الناخبين لم يعرفوا هويات المرشحين إلا قبل الوصول إلى صناديق الاقتراع بساعات، فضلا عن عدم معرفة برامجهم السياسية وما يخططون لمستقبل العراق. وفي صحيفة الأنباء يقول فيصل عبد العزيز الزامل إنها ليست مقاومة تلك التي تجري في العراق وتحصد أرواح أهله، بل هي جريمة في حق العراق وشعبه، وأي تبرير طائفي لتلك الجرائم هو انحدار واستجابة لمخطط نفذه صدام حسين على مدى 35 عاما قطع خلالها وشائج شعب واحد لم يعرف تلك التقسيمات ولا قام عليها المقاييس التي يريد بقايا صدام لها أن تحكمهم. ويخلص الكاتب للقول إن من أقدم على قتل نفسه وآخرين استهدفهم ليكتشف عندما يلاقي ربه أنه كان أداة في أيدي أعداء الأمة وأنه أزهق أرواحا بريئة قد لزمه إثمها إنه يكون قد خسر الدارين خسرانا مبينا. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
مستمعينا الأعزاء، إلى هنا انتهت جولتنا على الصحف العربية، شكرا لمتابعتكم، وهذه تحية من المخرج ديار بامرني. إذاعة العراق الحر في براغ تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم حيدر الرشيد.
طاب يومكم أيها المستمعون الأعزاء، ها نحن نلتقي مجدداً لنتصفح عددا جديدا من المجلة الثقافية. في هذا العدد أخبار ثقافية، إصدارات جديدة، السينما العراقية بين الماضي والحاضر والآفاق محور العدد، وأخيرا معرض فني للفنان التشكيلي طه وهيب. مرحبا بكم ثانية. أخبار ثقافية، ونبدأ خبرنا الأول من وزارة الثقافة العراقية، حيث بحث موضوع إقامة مهرجان المربد الشعري، وتم الاتفاق على إقامته في الأول من نيسان القادم في مدينة البصرة، وسيستمر لمدة 3 أيام، كما تم اختيار اللجنة التحضيرية المشتركة بين الوزارة والمركز العام لاتحاد الأدباء واتحاد أدباء البصرة. وخبرنا الثاني عن ديوان الشرق الغرب الثقافي، حيث يواصل نشاطاته، وكانت آخرها إقامته ندوة فكرية تناولت أثر النص القرآني في الشعر الألماني. حاضر في هذه الندوة الدكتور حيدر لازم مطلق، وقدمتها الكاتبة عالية طالب. وعن نشاطات وزارة الثقافة كذلك، أقيمت في دار الشؤون الثقافية ندوة استذكارية خاصة بالقاص الراحل موسى كريدي. أدار الندوة القاص حميد المختار، وتحدث فيها عدد من الكتاب العراقيين عن تجربة الراحل وأثره في المشهد القصصي العراقي. وننتقل إلى أخبار المحافظات، حيث جرت في الديوانية وقائع المؤتمر الانتخابي لفرع الاتحاد العام للأدباء العراقيين، وقد تقدم للترشيح 8 أعضاء. وبعد فرز الأصوات تم اختيار الشاعر كزار حنتوش رئيسا لفرع الاتحاد، والشاعر محمد الفرطوسي أمينا عاما. وفي الناصرية جرى أيضا انتخاب الهيئة الإدارية الجديدة لاتحاد الأدباء والكتاب، وقد تم تسمية رزاق الزيدي رئيسا وناجح ناجي نائبا. إصدارات جديدة. بعد انقطاع طويل عادت مجلة جلجامش إلى الصدور. المجلة تختص بترجمة الثقافة العراقية إلى اللغة الإنجليزية، وقد صدرت عن دار المأمون للنشر، وصدر كذلك عن دار الشؤون الثقافية عدد جديد من مجلة المورد، واحتوى العدد البحوث والدراسات والنصوص المتحققة. وأخيرا وعن دار الشؤون الثقافية أيضا صدرت رواية للكاتب علي لفتة سعيد بعنوان مواسم الأسطرلاب. يذكر أن هذه الرواية كانت قد منعت خلال فترة حكم النظام العراقي السابق، وأعيد نشرها الآن. السينما العراقية بين الماضي والحاضر والآفاق، محور العدد. إذن أيها الأصدقاء، السينما العراقية بين الماضي والحاضر والآفاق، هذا هو ما سوف نحاول تسليط الضوء عليه الآن، وبشهادة عدد من المهتمين والمختصين بهذا الفن. ولكن بدءا دعونا نستمع إلى هذا التقرير الذي تحدث فيه عن واقع السينما العراقية الدكتور طه حسن الهاشمي، الأستاذ في كلية الفنون الجميلة. التقرير أعدته للمجلة الزميلة ضمياء حسين.
السينما العراقية مثلها مثل بقية الأجناس الأخرى الأدبية والفنية في العراق، ولكن السينما صناعة، صناعة ذات رأس مال كبير، يعني تختلف عن الصناعات الأخرى الصغيرة. السينما يراد لها أجواء معدل ورأس مال كبير وإمكانيات واسعة. هذا ما متوفر في العراق بسبب رئيسي هو عدم الاستقرار الموجود في داخل العراق. السينما تحتاج إلى بلد مستقر اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.
ويعود الدكتور طه الهاشمي ليتحدث عن عدم وجود المتخصصين في العراق بصناعة الأعمال السينمائية، وأهمية الأعمال الشبابية لخريجي أكاديمية الفنون الجميلة.
السينما العراقية لم يحدث أنه أصبح على رأسها، على رأس إدارتها
مختص طيلة الوقت الذي يديرها لا علاقة له بالاختصاص. السينما العراقية لم تتح الفرصة أمام مبدع أن يشتغل فيها، ودائما الانبهار بالإنتاج الضخم، أنت تصنع فيلما تصرف عليه ملايين الدنانير ولكن الكارثة أن لا يراه أحد، في حين كثير من الناس الذين اشتغلوا في السينما العراقية مثل بسيط في كلية الفنون الجميلة منذ عام 75-76 هنالك مشاريع تخرج للطلب منها على الأقل 25 فيلم أو 30 فيلم حتى وإن صنع بكاميرا التلفزيون، ولكن التصميم والقياس والفكرة هي فكرة سينمائية. في هذه الأفلام السنوية هنالك ما لا يقل عن 20-30-25 فيلم بإمكانك أن تنافس فيها في المهرجانات لأن اشتغلها شباب. لم تسنح الفرصة في السينما العراقية لأي شاب بأفكاره وبتجاربه، أنا أقصد الأفكار الشابة من ناحية الفيلم غير تقليدي، أفكار غير تقليدية وشخصيات غير تقليدية. أنا أزعم أن هذه الأفلام أفلام مبهرة مؤثرة وممكن أن تجعل حوافز كثير للسينما العراقية أن تتصرف بشكل آخر.
وعرج الهاشمي على دور العرض السينمائية في العراق وعدم ملائمتها فقال:
في زهو صناعة يعني حركة سينمائية في البلد، العراق 80 دور عرض منهم 70 دور عرض بائسة وعشرة يمكن متركزات ببغداد، يمكن صالتين بالبصرة، صالة بالموصل، أنا هذا شايفة يعني، والباقي عبارة عن دراجات تتحول إلى دار عرض سينمائي. أنت تخاف حتى على النسخة التي تعرضها في هذه الدارات.
ضمية حسين، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الأعزاء، يرى الكثير من النقاد إن فن السينما في العراق بدأ واعدا في بداياته منذ أربعينيات القرن الماضي، وأنجزت السينما العراقية على مستوى النوع أفلام المهمة لا زالت مؤرشفة في الذاكرة، لكن الذي حصل بعد ذلك هو ما نحاول الوقوف عليه. الناقد السينمائي عباس لطيف يتحدث عن ذلك.
السينما في العراق بدأت بداية متكاملة وكانت تضاهي في طروحاتها وفي اقترافها من الواقع العراقي أو الإنساني بشكل عام، من كانت أنضج من السينما المصرية الحقيقة في توجهاتها الإنسانية وفي اختيار المواضيع واعتمادها على من خلال دراستي لبدايات السينما العراقية، وجدت اعتمادها على الأدب العراقي واستلهام الأفكار من خلال الأدب، أي لا يكتب السيناريو على وفق شركات أو توجهات الإنتاج، وإنما كان هناك اعتماد على الأدب كونه وسيلة من وسائل تصوير المجتمع. لذلك نجد أن مثل فيلم أو شريط سعيد أفندي مأخوذ عن قصة قصيرة للقاص المعروف أدمون صبري، واللي أعدها كسيناريو ومثل بها الفنان يوسف العاني.
السؤال الذي يطرح بقوة في هذا الصدد هو: لما لم تحتفظ صناعة السينما لدينا بعناصر بقائها واستمرارها طالما إنها انطلقت بخطى واثقة وناجحة؟ يجيب أيضا عباس لطيف:
ولكن المشكلة في السينما العراقية ارتبطت بمشكلة الإنتاج، يعني الإنتاج كان هو أحد العوائق التي يعني كانت وما زال يعانيها الواقع السينمائي في العراق. ففي البداية اعتمدت على التمويل الخاص، أشخاص هواة يمتلكون مال ويعشقون السينما ويدخلون في مشاريع سينمائية. وفي السبعينات والثمانينات حاولت الدولة في ذلك الوقت أن تنشئ قطاع عام للسينما، ولكن هذا القطاع أيضا عانى من مشكلة الاختيارات، فكان اختيارات هي أكثرها في الثمانينات عن الحرب ومن وجهة نظر الدولة أيضا، يعني كان خطاب أحادي لتصوير الحرب، وأغلبها كانت يعني أفلام تعبوية تخدم توجه الدولة في ذلك الوقت، خصوصا في مرحلة الحرب مع إيران كانت الأفلام اتخذت طابع عسكري، طابع تعبوي، جزء من التوجيه السياسي كانت السينما العراقية الحقيقية.
القضية إذن تعلقت بالجانب الإنتاجي والمادي، ثم زاد عليها النظام السياسي بتوظيف هذا المجال خدمة للآلة الدعائية والتعبوية المتلازمة مع نهجه وطرحه السياسي. هناك رأي آخر يرى أنه لم تكن هناك سينما عراقية أصلا، وإنما هي كانت محاولات لتأسيس صناعة سينمائية. هذا الرأي لشخصية فنية لها تجارب سينمائية عدة.
أنا أعتقد أنه ليس هناك سينما عراقية. إحنا أكو عندنا سينمائيين، يجوز الحديث عن سينمائيين عراقيين متقدمين جدا، يعني على مستوى الرؤى وعلى مستوى العمل الفردي تجد أنه هناك أرضية ضخمة جدا لصناعة سينما ضخمة، ولكن للأسف الشديد لم يتم العمل على تفعيل العملية باتجاه جمع السينمائيين وباتجاه خلق ظروف صحية وحقيقية لصناعة السينما.
يتحدث الممثل جلال كامل عن عدم توفر الأجواء والمناخات الملائمة لقيام ونشوء صناعة السينما في العراق، ربما لذات الأسباب التي سبق ذكرها، لكنه يختلف مع عباس لطيف حول توفر وأهلية الكادر الفني المحلي للنهوض بواقع السينما.
القضية ممر هنا بأفكار وممر هنا بإبداعات، احنا لو على فرادة خدنا الشخصيات السينمائية لنجد ان هناك عندنا كتبة سيناريو، وعندنا مخرجين مهمين، وعندنا ممثلين ممتازين، وعندنا ناس يشتغلون بالمختبر ممتازين، وعندنا كاميرامان ممتاز، وعندنا كل تفاصيل الصناعة، ولكن الذي يصنع بالنتيجة هو ليس سينما.
قاعدة ذهبية في السينما وفي المسرح وفي كل ميدان أن الاستمرارية الكم يخلق النوع، يعني هناك استمرارية في الإنتاج، فنلاحظ حرفيات تتطور، مخرجين يتطورون، عمل يفرز أسماء ويفرز أفكار ويفرز رؤى، لكن عندما يتوقف تنتهي كل هذه الحرفيات، والسينما العراقية عانت من مشكلة أنه الحرفيين قليلين بها.
تبقى مسألة أخرى مهمة لها علاقة بجاهزية العمل السينمائي للانتشار على المستوى العالمي أو العربي على أقل تقدير، وهي الثيمة أو فكرة العمل التي ترتكز عليها كتابة السيناريو. هذا الكاتب والناقد محمد يونس يعرض لهذه المسألة التي يعتبره عائقا مضافا أمام قيام صناعة سينمائية عراقية متطورة.
حتى الآن لم نرى أي سيناريو ممكن أنه يعبر بصورة فنية توصل إلى الجانب العالمي. دائما هذا السيناريو العراقي لحتى الآن يعبر عن روحية محدودة، روحية الواقع الداخلي، ولا يمكن له أن يعبر بصورة فنية أعلى من هذا الجانب. حتى الآن السيناريو العراقي متأخر كثيرا.
يبدو أيها الأعزاء إن الحديث عن هذا الموضوع يبدأ ولا ينتهي، وهو حقا حديث ذو شجون. ليس بوسعنا الآن سوى أن نأمل أن تستعيد السينما العراقية بعض أمجادها، ونشاهد عروضا توازي ذلك التوق الذي يختلج بصدور المهتمين والمتتبعين لهذا الفن الجميل. لننتقل الآن إلى الصفحة التالية.
على خدي أحط إيدي وعاود ذكرى أيامي، ودور أحلى ما بيها وشوفك أنت قدامي. على خدي أحط إيدي وعاود ذكرى أيامي، ودور أحلى ما بيها وشوفك انت قدام. يمر اسمك على بالي وهيم حبك الغالي، يمر اسمك على بالي وهيم حبك الغالي، ونام الليل والقاني احبك حتى بحلامي، ونام الليل والقاني أحبش حتى بحلامي.
معرض تشكيلي. على قاعة حوار أقام الفنان التشكيلي طه وهيب معرضا شخصيا، وقد تضمنت أعماله منحوتات برونزية ومخطوطات ولوحة زيتية. لنستمع إلى المزيد من التفاصيل حول هذا المعرض من الزميل نبيل الحيدري.
في معرضه الشخصي الأول على قاعة حوار، قدم طه وهيب 40 منحوتة برونزية و42 تخطيطا ولوحة زيتية، ووقف وسط أعماله ليعلن بعد عشرات المشاركات النحتية المميزة في معارض مختلفة داخل العراق وخارجه وعلى مدى 20 سنة، أنه ما زال مخلصا للخزين الفني الإبداعي لإنسان وادي الرافدين، وليوصله بمعاصرة وحداثة النحت العراقي على يد معلمين أمثال جواد سليم واسماعيل فتاح الترك. أستاذ النحت والخزف في كلية الفنون الجميلة ماهر السامرائي يقرأ أعمال طه وهيب بإعجاب.
طه وهيب بقدر ما هو هادئ ومضمون، ولكن أعماله تفجر الكثير من الطاقة والنشاط والحيوية. بين النحاتين اللي اشتغلوا بالبرونز، طه خلاني أتمتع يعني متعة لا تصدق. يتجول بين دمى تل الصوان وتماثيل سومرية للإله أبو أند هز نيرس، العيون ذيك الواسعة الجميلة. ولكن طه عاصر معاصرة ممتازة جدا. يوجد خط واحد في كل التماثيل يقول أنا طه موجود، اللي هو احنا نسميه ستايل. وحدة عمل موجودة يشبعك حتى أقول الثمالة من الاكسبرشن، من التعبير في الوجوه والأجسام وحركاتها. إيماء صغيرة بأناملة يدفع التمثال، يعطيك موضوعا جميلا لا يصدق،
وحركة جميلة
وحركة جميلة. طه الآن مسمار في جدار الفن التشكيلي العراقي القوي. إنها صرخة في شارع حزين، صرخة هلاهل وفرح في شارع حزين من شوارع بغداد.
تخرج من قسم النحت بأكاديمية الفنون الجميلة عام 1988، واحتلت أعماله النحتية مواقع مميزة في معارض الفن العراقي في السنوات الأخيرة، ولا يصعب على المشاهد أن يقرأ الحس الإنساني في تماثيله.
والله أنا ركزت على الخطاب الإنساني بأعمالي دائما. أنا إنسان يشكل شيء في ذاتي وكياني، فردت أقدم خطاب إنساني بكل ما قدمته بالمعرض. كل هي ثوابت بالحياة اللي ما تتغير، هي الحب، العشق، الدعاء، الحظ، الجمال.
هل هناك حاجة متزايدة لهذه الحاجات في مثل هذا الزمن، هذا العصر؟
طبعا نحن في أمس الحاجة إلى أن نتعاطف مع إنسانيتنا وذاتنا. دائما الإنسان محتاج الإنسان الآخر لدعم وجوده وكيانه بكل الأحوال.
مرجعياتك متعددة، لا تبتعد كثيرا عن تماثيل السومرية، عن حضارة أكد، عن رموز نحتية ربما أيضا معاصرة عراقية، لكن بصمتك طه وهيب واضحة. كيف جمعت هذه المرجعيات؟
والله أنا أعتبر نفسي غصن ينتمي إلى شجرة جذورها سومر وبابل والتاريخ.
أجساد رشيقة وحركات حميمة ورموز عراقية قديمة وحمامات بدت نابضة بدفء حياة لم يألفها البرونز في معرض طه وهيب الذي افتتح مؤخرا ببغداد. نبيل الحيدري.
هكذا إذن أصدقائي المستمعين نكون قد أتينا إلى نهاية هذا العدد من المجلة. أملي أن نلتقيكم مجددا. هذه تحياتي حيدر الرشيد في الإعداد والتقديم، وأنقل لكم تحيات المخرج ديار بامرني. دمتم بخير.
مستمعينا الأعزاء من إذاعة العراق الحر في براغ، أجدد لكم التحية وأقدم لكم نشرة الأخبار. أكد المرجع الشيعي السيد علي السيستاني لدى استقباله اليوم في النجف المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أشرف جهانجير قاضي، أكد أنه لا يتدخل في الشأن السياسي إلا إذا دعت الضرورة إلى مثل هذا التدخل. وقال المبعوث الأممي الذي قابل المرجع الشيعي اليوم في النجف للصحفيين أن السيد السيستاني أبلغه أنه رجل دين وليس سياسيا، وأنه لا يتدخل في الشأن السياسي إلا إذا كان مضطرا، أي خلال فترة الأزمات. وكان مبعوث الأمين العام الذي يجري سلسلة من الاجتماعات مع الفعاليات السياسية لدفع العملية السياسية في العراق إلى الأمام، كان وصل إلى النجف اليوم معلنا أنه يزورها للاستئناس برأي المراجع الشيعية. إلى ذلك نقل عن أحد مساعدي رئيس الوزراء إياد علاوي المنتهي ولايته أنه مستعد للمشاركة في الحكومة العراقية المؤقتة التي ينتظر تشكيلها بشرط واحد، وهو امتناع رجال الدين عن التدخل في الشأن السياسي. وقالت وكالة أنباء فرانس بريس إن علاوي طرح هذا الشرط في رسالة تحمل تاريخ 22 من آذار الجاري، وسلمت الرسالة إلى التحالف الكردستاني وإلى الائتلاف العراقي الموحد. أعلن عضو الجمعية الوطنية الانتقالية عن قائمة الائتلاف العراقي الموحد الشيخ فواز الجربة وهو سني أن مسؤولين أمريكيين في العراق أبدوا تحفظاتهم على تولي أعضاء من قائمة الائتلاف العراقي حقيبتي الداخلية أو الدفاع في الحكومة العراقية المقبلة. وأوضح الشيخ فواز الجربة أن الأمريكيين لا يتدخلون في المشاورات الجارية حاليا للتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة، إلا أن ثمة تحفظا من قبلهم على هذا المرشح أو ذاك بحجة ارتباطه بإيران أو بسوريا. وقال الجربة في تصريح لوكالة فرانس بريس إنه سمعهم يعربون عن مثل هذه التحفظات. تضاربت الأنباء حول عدد قتل المظاهرة التي نظمها منتسبو وزارة العلوم والتكنولوجيا في بغداد اليوم، ففي الوقت الذي ذكرت أسوشيتد بريس أن أحد المتظاهرين قتل، قالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية كونا أن 4 عراقيين قتلوا وأصيب عدد آخر بجروح نتيجة إطلاق النار على المظاهرة التي قام بها أفراد حماية المنشآت وموظفون للمطالبة بتعديل رواتبهم. ونسبت وكالة أنباء أسوشيتد بريس إلى أحد موظفي الوزارة وهو المهندس حميد البلاسم أن نحو 50 من حراس الوزارة تجمهروا اليوم أمام مبنى الوزارة للمطالبة بدفع متأخرات أجورهم ولم يعرف سبب إطلاق النار. إلى ذلك طالب المتحدث باسم المؤتمر الوطني العراقي حيدر الموسوي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية بإجراء تحقيق شامل وفوري لمعرفة المسؤولين عن الحادث الذي وصفه بالإجرامي، موضحا ضرورة معاقبة وملاحقة المسؤول عن إصدار أوامر إطلاق النار على متظاهرين كانوا يمارسون حقا طبيعيا. وكانت مصادر في الشرطة العراقية أشارت إلى أن عراقيا واحدا قتل في هذه التظاهرة، في حين أكد شهود عيان أن 4 عراقيين قتلوا في الحادث. من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم هذه النشرة الإخبارية. وصل قائد القوات الأمريكية للمنطقة الوسطى جنرال جون أبي زايد إلى الكويت اليوم في زيارة أعلن أنها ستستمر يومين. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أنه كان في استقبال أبي زايد على أرض المطار مدير كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان اللواء الركن طيار أحمد النجار وعدد من ضباط الجيش. ذكر بيان للقوات المتعددة الجنسيات أن طائرة استطلاع أمريكية بدون طيار تحطمت صباح اليوم قرب مدينة بلد، ولم يوضح البيان سبب تحطم الطائرة، واكتفى بالقول أن الطائرة كانت تابعة لسرب الاستطلاع الأمريكي في قاعدة نيلس الجوية الأمريكية. أعلن بيان للقوات المتعددة الجنسيات أن القوات الأمريكية عثرت على 4 مخابئ للأسلحة في بغداد، وأوضح البيان أنه عثر في أحد المخابئ 4 على كمية من العبوات الناسفة ومكونات لتصنيع مثل هذه العبوات وأجهزة اتصال مختلفة، كما عثر في مخبأ آخر على صواريخ عيار 160 مليمترا وذخائر مختلفة. في غضون ذلك أعلن الجيش الأمريكي أنه عثر على مخبأ لقذائف الهاون قرب مدينة بيجي. قتلت قوات الأمن العراقية اليوم 7 مسلحين واعتقلت 16 آخرين في عملية دهم واعتقال واسعة نفذتها بإسناد من المروحيات الأمريكية في الحصوة والإسكندرية والمسيب والقرية العصرية شمال الحلة. وأكد متحدث أمني أن المداهمات تخللتها اشتباكات مسلحة بين قوات الأمن والقوات الأمريكية من جهة والمسلحين من جهة أخرى، دمرت على أثرها المروحيات الأمريكية 3 منازل كان المسلحون يتحصنون بداخلها. أكد فريد أيار الناطق الرسمي باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اليوم أن وفدا يمثل مجلس المفوضية اختتم مؤخرا زيارة رسمية قام بها إلى واشنطن ونيويورك، وعقد خلالها اجتماعات مع كبار المسؤولين في الأمم المتحدة المعنيين بشؤون الانتخابات وفي واشنطن مع عدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية وعلى رأسهم كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام نشرتنا الإخبارية التي قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر في براغ.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى.